أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقدم تقرير كلام المحقق الناعيمي في رد ما أفاده صاحب الكفاية مع المناقشة فيه، وقد اتضح أن لب المناقشة تكمن أو يكمن في عدم وضع يده على العلة أو بيت القصيد في كلام المحقق الخراساني، وهو أن الأوامر تصبح إنشائية بالفعل لأنها ليست فعلية من جميع الجهات، وهذا مبنى في الجمع بين الحكم الظاهر والواقع. من هنا قلت في نهاية البحث كان الجدير بالمحقق النعيمي رضوان الله عليه أن يسلط الضوء في المناقش على هذه الجهة اللي هي جهة الارتكاز في كلام صاحب الكفاية، والتي على أساسها بنى انحفاظ رتبة الحكم الظاهري، لأن كثير من المحققين جاءوا يغمسون خارج الصحن إن صح التعبير، شنعوا بأسلوب آخر على صاحب الكفاية، وكيف بتقايس جنابك أنت الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مع الشبهة البدوية ومع الشبهة غير المحصورة في العلم الإجمالي؟ كيف مع وضوح الفرق بينهما بالشبهة البدوية؟ لا نعلم بوجود تكليف أصلا، نشك في وجود تكليف، وبالشبهة غير المحصورة عندما يفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وهم المشهور مشهور محققين يعني، بالشبهة غير المحصورة يمتنع وجود تكليف فعلي باعتبار أن المخالفة القطعية غير ممكنة، تضيق قدرة الإنسان عن تحقيقها، لا يمكن الجمع في الارتكاب بين كل أطراف الشبهة. بينما في المقام كيف تقول يوجد فرق؟ هؤلاء غفلوا يا إخوان، أو أغفلوا الجهة المرتكزة في كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية عم بيقول رتبة الحكم الظاهري محفوظة، بمعنى إنه أنا بنظري رتبة الحكم الظاهري ما بتكون محفوظة إذا كان الحكم فعلي من جميع الجهات، معنى ذلك أنهما لا، أن هذه الشبهات لا تختلف في أن الحكم في موردها ليس فعليا من جميع الجهات، أو قل فعلي من جميع الجهات إلا من هذه الجهة. هذا المقصود من حفظ رتبة الحكم الظاهري، لأنه شك فعلي في الأطراف موجود، معنى وجود شك فعلي أن الحكم ما بيعود فعلي من جميع الجهات، هذا معنى الجمع بين الحكم الواقع والظاهر عند صاحب الكفاية. جيد، وعلى هذا الأساس قلت في نهاية البحث إن الأجدر بالمحقق النائيني كان أن يفعل ما فعله غيره من بعض المحققين ومنهم تلميذه السيد الخوني، وذلك بأن تصب المناقشة بشكل مباشر على المبنى، بأن يقال نحن لا نتعقل حكم، سيد برجوت عنده الكلام كمان، لا نتعقل المراتب الأربعة اللي أنت بتذكرها للحكم، حكم اقتضائي مو حكم، سلسلة علل الحكم هذه إن صح التعبير، علل بمعنى المعدات، ولا العلة الحقيقية هي نفس الشارع، ها؟ العلة الفاعلية يعني المصلحة والمفسدة والحب والبغض وما بعرف شو بتسميه، سميه ها؟ عالم ثبوت الحكم كما يعبر عنه. هذا مش حكم، بعده ما صار حكم. نعم يوجد حكم أنشأه المولى، وهو الحكم الذي يجعله المولى بداعي الباعثية والمحركية تشريعا طبعا، مبعثية تكوينية، في انبعاث تكوينية بصير إذا عندي عزم وإرادة وخليت من الموانع هذا العزم وتلك الإرادة. ها جيد، فجعل الحكم على ذمة المكلف مقيدا او مطلقا، هذا اسمه حكم. إيه؟ حكم اللي عم تسميه انشائي، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هذا الحكم الانشائي. هذا الحكم انتهى فعل المولى، خلاص ما عاد عنده شغل ثاني. المولى عنده شغل بس يراقب، خلي الملائكه المقربين يراقبوا. رقيب عتيد. ها جيد، أنت بصير فعلي هذا؟ بصير فعلي بسبب تكويني مش بسبب تشريعي يا أخوان. في سبب تشريعي هو نفس التشريع، سبب تشريعي آخر لا يوجد. يصبح فعلي إذا بالفعل في الخارج وجد إنسان مكلف. مكلف شو يعني؟ يعني بالغ عاقل مش عارف شو قادر، وكان مستطيع للحاج مادية وأمنيا وخلى السر، هذا بصير اسمه حكم فعلي. يعني الشارع إجا سجل شيء جديد سماه حكم؟ ما في شيء جديد، في شيء حصل تكوينا في الخارج، قيود الحكم المأخوذة لحاضن عند المولى تحققت بالحمل الشيء تكوينا في الخارج. الأفعال التكوينية شو خاصة بالأفعال التشريعية؟ هذا مو تشريع، تحقق تكوينا، لكن الشارع ربطه حكمه بهذا التكوين، فبصير اسمه حكم فعلي. يا أخي سموه حكم فعلي، بس المقصود من الحكم الفعلي هو نفس ذاك الحكم الإنشائي بتحقق شروطه الموضوعية تكوينا في الخارج، هذا هو مش آخر. ولذلك أنا بقول الحكم كحكم كشيء يصدر من الشارع ما يقول لمرتبة واحدة فقط، هي عملية التشريع. الفعلية هي أمر تكويني، إذا التقى مع هذا التشريع بيطلع عنوان الفعلية، تحققت استطاعة بالخارج. إذا واحد بذلك ماله وقبلت أنت صرت مستطيع، خلصنا ورثت. جاي بعد ذلك الحكم التنجيزي. حكم تنجيزي شو هذا؟ هذا حكم عقل وحكم شرع، هذا حكم العقل، هذا في سلسلة معلولات الحكم الشرعي الفعلي. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه ليس كل حكم إنشائي يدخل في عهدة المكلف، إنما يدخل إذا تحققت شروطه. واحد من شروطه أن يصل إليك، مرتبة من مراتب الوصول السبع فاق، وكلامنا الآن عن الوصول التام جيد، وأن تكون قادرا على امتثاله، وأن يصل إليك كبرا وصغرا، يعني بيوصلك التشريع وبيوصلك كمان أنك مستطيع. شبه الموضوعية هي بتصير، أنا عارف حالي أنا شوية فلوس بس ما بعرف بصيروا استطاعة ولا ما بصيروا استطاعة. إذا شكيت ومش واجب الفحص بالشبهة الموضوعية، فيه أغض النظر، روح ما عد الفلوس، لم يثبت أنه مستطيع، فلم يثبت أن الحكم فعلي في حقه. طيب إذا تحققت شروط الحكم علمت به أم لم أعلم؟ يصبح فعلي أو لا يصبح فعلي؟ يصبح فعلي، وهذا معنى شمول الحكم للعالم والجاهل يا أخوان. جيد،
وبين الفعلية والتنجز
مرتبة،
إذ العلم بالحكم ليس مأخوذا في موضوع الحكم في نفس المرتبة، وإلا لزم الدور.
نعم في مرتبة التنجز إيه مأخوذ،
بل هو شرط عقل،
بس هذا مش حكم،
هذا انفعال العقل مع الحكم.
طيب
إذا كان الأمر كذلك فنحن لا نتعقل من طرف الشارع إلا مرتبة واحدة، ومن طرفنا نتعقل مرتبتين. مرتبة فعلية علمت أو لم أعلم، ومرتبة تنجز. التنجز له شروطه يا إخوان، أحد أهم شروطه الوصول الفعلي.
كيف يعني الوصول الفعلي؟
أنه تكون كمان مش بس عندك خبرية، تكون ملتفت مش ذائل مش ناسي.
جيد،
مش مرفوع عنك القلم تكوينه، مش عم نحكي بالرفع الامتناني مثل النائم.
نائم تكوينه فيش حرك
ما دام نائما.
طيب
فعلى هذا الأساس في فرق بين الفعلية بمعنى تحقق الشروط التي أخذها المولى في أمره، وبين التنجز بمعنى أن يصبح الحكم موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجيز الفعلي.
في بينهما مرتبة،
بس بسميه مراتب حكم ثانية، هاش مصطلحي
مو مهم.
أن يؤخذ العلم في فعلية الحكم بنفس المرتبة مستحيل، دور. أن يؤخذ في مرتبة التنجيز على رأسي، وهذا شرط عقل، شرط عقل. العلم طبعا المقصود منه الوصول، مطلق الوصول. عند جنابهم بقولوا العلم، لأنهم يقولون بكم حلا العقاب بلا بيان، وبيسقطوا بالبيان العلم. جاي طيب، إذا كان الأمر كذلك يا صاحب الكفاية فالحكم فعلي. ما تشبت كثير بهالبحث، هذا هو بحث بين الجمع بين الحكم الواقع والظاهر. فالحكم فعلي إنشائي بمجرد جعل الشارع له، فعلي بتحقق شروطه وقيوده، تنجيزي إذا تحققت شروط التنجيز عقلا من الوصول والقدرة وإلى آخره. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا إشكال ولا ريب في أن الحكم فعلي. إذا كان الحكم فعليا بالوصول الإجمالي كالوصول التفصيلي، هون بيجي المحققين وبقولوا إذا كان الأمر كذلك يا صاحب الكفاية أنت لا تستطيع أن تقول بإمكان الترخيص في الطرفين، لأنه يلزم منه التضاد الفعلي في النفس الولوية والمولوية. ها؟ يلزم منه التضاد في المنتهى كمان. صحيح بلحظة الطرف لحاله، الحكي مش الطرف، الحكي بالطرفين المردد بينهما. فتبدأ الإشكالات تأتي. إذن مرتكز الإشكال مع المحقق الخراساني هو هذا، إن الحكم في ظرف الجهل به تفصيلا، ما في جهل مطبق، في جهل تفصيلي، لأنه في علم إجمالي. يعني بالحظ الأطراف في جهل، بالحظ الجامع ما في جهل، وإذا بسمي واقع مرتب بلحظ الواقع المرتب ما في جهل، يجعل الحكم إنشائيا، حيث إن المحققين لم يقبلوا هذا الأصل الموضوعي منه، راحوا باتجاه آخر. هذا بيت القصيد يا أخوان. حسنا فعل السيد الخوئي خلافا لأستاذه النائيني أنه ركز على هالجانب، وبقية المحققين جميعا تقريبا بين قوسين من المحقق العراقي إلى المحقق الإصفهاني إلى المحقق الحائري إلى المحقق البرجردي إلى السيد الإمام كلهم فورا راحوا إلى المرتبة الأخرى إلى الضفة الأخرى لأنهم جميعا يقولون بأن فعلية الحكم منحفظة. راحوا إلى فكرة التضاد والتناقض بين التكليف الفعلي والترخيص في المخالفة القضائية. قالوا مو ممكن عقلا. شوفوا عبيرهم، بل يرون أن هذا من الوضوح بمكان أصلا ملاذ برد عليه. سر قولهم هذا ومذهبهم هذا هو أنهم يقولون بأن الأحكام في ظرف الشك التفصيلي ها تكون فعلية بتحقق شرائطها مش إنشائية كما يقول صاحب الكفاية. وبينه وبينكم لو كان صاحب الكفاية ما التزم بإنشائية الأحكام كان لازم يقول نفس كلامه، لأنه بيمشي نفس الممشى هو. لذلك تعالوا معي انظروا، ما بدي جيب نماذج، ما نجيب كل الكلمات وصير اطناب مخل اطناب ممل ها؟ جيد. عقلية فذة مثل المحقق العراقي لما اجى للبحث يا اخوان في نهاية الافكار في الجهة السابعة من الجزء الثالث صفحة 46 قال لا ينبغي، فنقول لا ينبغي الاشكال في ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في كونه علة تامة لاثبات الاشتغال بالتكليف، علة تامة وتنجيزه على وجه يأبى العقل عن الترخيص على خلافه. ويشهد لذلك، شو يشهد لذلك؟ ارتكاز المناقضة هنا كما في العلم التفصيلي، ارتكاز المناقضة بين العلم بالتكليف الإلزامي وإعطاء إمكانية ترخيص بالترك. على وجه يأبى العقل عن الترخيص على خلافه ويشهد لذلك ارتكاز المناقضة هنا كما في العلم التفصيلي، فإنها من تبعات هذه المناقضة علية العلم الإجمالي وتنجيزية حكم العقل بالاشتغال. تنجيزي يعني مش معلق على عدم ورود الترخيص، ولولا عليته لما تحققت المناقضة المذكورة، وبذلك اتضح فساد القول بالاقتضاء فضلا عن القول بعدم الاقتضاء رأسا وأنه كالشك البدوي. يعني عم بيقول إنه العلم علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية، بل أكثر من هيك حيقول بعدين علة تامة بالمقام الثاني اللي رح يجي، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كمان. ليش؟ يقول لوضوح وشهادة الوجدان ها بالمناقضة بين أن الشارع لديه بالفعل تكليف إلزامي وهو لا يريد. كيف شكل هذه؟ كيف يريد إلزاما ولا يريد؟ مو إرادته الإلزامية منكشفة عندك. كيف يجوز عقلك أن لا يريد وتحول الإشكال من ثبوتي إلى إثباتي؟ كيف بيحصل منك هالشيء؟ هذا من الغرائب والعجائب. ها سر هذا الكلام أن الحكم في ظرف العلم الإجمالي فعلي. إذا الحكم فعلي انتبهوني واصل وفي قدرة على الاحتياط، انتبهوا يا إخوان في قدرة والحكم واصل بعلمها مو بأمارة ولا بأصل عملي، واصل بعلم. شو بيعني هذا؟ أن الحكم فعلي واصل مقدور. شو بعد بده ينتظر عقلك بالله غير أنه يقول لك تفضل امتثل؟ شو بعد منتظر أنت؟ ما باقي شيء حتى تنتظره. أما القول بانحفاظ رتبة الحكم الظاهري فهذه نظرة قاصرة. كيف؟ إذا نظرنا إلى خصوص الطرف مشكوك، لكن وإذا نظرنا إلى خصوص الطرف، لكن بالفعل يا أعزائي يقول المحقق العراقي هذا الطرف وهذا الطرف مرتبطا المصير، هما طرفان لأي شيء؟ لعلم، لعلم إجمالي، يعني لعلم بتكليف واصل يتردد حده بين الطرف ألف والطرف باء. يعني أنت عقلا شو بدك تعتذر للمولى؟ قل لي بالله عليك بعبارة أوضح، يريد العراقي أن يقول بأنه مش كل شك وجهل موضوع للأصل العملي، الشك الذي لا يكون معه علم هو الموضوع للأصل العملي، يعني شبه البدوية، وعلم بتكليف فعلي، وهذا ما يفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، أنه بالشبهة غير المحصورة لا يمكن العصيان بارتكاب جميع الأطراف فلا تكليف فعلي، تبهتم؟ أما في الشبهة المحصورة يوجد تكليف فعلي، إذا يوجد تكليف فعلي لا محالة توجد مناقضة، وإذا توجد مناقضة نحن لا نجوز المناقضة في المولى الحكيم، لا نجوزها. وهذا خلاصته يا إخوان، خلاصته هذا الكلام اللي بيعبروا عنه بعض الأصوليين، بيقولوا فإنه ترخيص بالمخالفة القطعية ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا، يعني ثبوتا لا يمكن، يقبح في حق المولى الحكيم أن نجوز ذلك. هذا كلام المحق العراقي اللي اكتفى فيه بهالإشارة هذه. طبعا وتعجب منه بعض المحققين وهو صاحب المنطقة، انه يعني هيك هل قد تجاهلت انت المحق الخراساني؟ اقول حسنا فعل المحق العراقي، مش لاني معه في النتيجة، ها المحق العراقي عم بيقول لك هذا بحث مبنائي هونيك، ليش بدي اطرحه هون؟ في الجمع بين الحكم الواقع والظاهر نحن ما بنقبل انه الحكم بصير انشاء، خلصنا، اذا مو انشاء يعني فعلي، إذا فعلي يعني موضوع تام لحكم العقل بالتنجس، لأنه واصل بالعلم. والترخيص بالمخالفة القطعية ثم بذيل عبارته قال اتضح كمان فساد اللي بيقوله بعدم الاقتضاء، في المحقق الخنساري صاحب مشاق الشموس، وفي المحقق القمي صاحب القوانين، نسب إليهما، طبعا محقق أمي واضحة من القوانين، أنهما يقولان بأن العلم الإجمالي مثل الشبهة البدوية أصلا لا مقتضي ولا علة، لأن العبرة بالأطراف، وأنا لما برتكب أول واحد ما عندي علم أني عم برتكب حرام بهذا، لما خلصت منه يمكن يكون ارتكبت وخلصت، ها؟ بس مش عن علم. بيجي للثاني كمان ما عندي علم، فأثناء الارتكاب أنا ما بعرف حالي عم برتكب حرام، فهي شبهة بدوية أصلا العلم الإجمالي ضجة مفتعلة، شبهة بدوية، هذا معنى كلام صاحب القوانين. هذا جواب واضح يا أخوان، إنه أنت جنابك عم تفترض ما في عندك علم إجمالي، وإلا أمام العقل بعد العلم بالإجمال إذا توقف الامتثال على مقدمة مقدورة، العقل شو بيحكم بالله؟ شو بيحكم؟ يحكم بعدم العصيان إذا طرقت المقدمة المقدورة، أم يحكم بالعصيان إذا طرقت المقدمة المقدورة؟ يعني إذا أمرك جنابه بحفظ الأمانة الموجودة في الطرف المقابل وهي مقدورة لإلك بالمسير، تجي جنابك وتقعد هيك وما بتجيب الأمانة وما بتحفظها بحجة أنه ما كان عندك قدرة بواقعك الفعلي عليها، والله عاصي أمام العقل، طبعا عاصي إذا المقدمة مقدور، طرف العلم الإجمالي كذلك أمام العقل بلا إشكال ولا ريب، كلام علميان غاية في البعد عن الموازين، مش عبر تعبير آخر جيد، لذلك أطوي عنه كشحا. هذا لب كلام محقق العراقي، هذا اللي قاله المحقق العراقي، خلينا ننتقل شوي شوي، هو اللي إجا وفصلوا المحقق الخوئي رضوان الله عليه لما حكي عن كيفية التنافي والتناقض في المقام
سوف يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله
حياك الله.